الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: والتحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد مما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه. هل أن الأصل المثبت حجة أو ليس بحجة؟ هذا هو محل كلامنا، يعني تلك الآثار والأحكام التي نريد أن نثبتها بواسطة الاستصحاب. لكن هاي الآثار التي نريد أن نثبتها بواسطة الاستصحاب لا هي نفس المستصحب، يعني حكم شرعي مثل وجوب صلاة الجمعة هو نفسه مستصحب، هذا الأثر اللي أريد أثبته مو هو المستصحب، لا، وإنما هو أثر يترتب على المستصحب، كما أنه ليس أثرا مباشرا للمستصحب، وإنما يترتب بواسطة، تلك الواسطة أيضا ليست أمرا شرعيا، لا توجد بينها وبين المستصحب ملازمة شرعية، وإنما هي ملازمة غير شرعية. أقدر أرتب تلك الآثار مع كل هذه المقدمات؟ ليست هي المستصحب، ليست أثرا شرعيا للمستصحب، هي أثر للمستصحب بواسطة غير شرعية. أقدر أرتبها؟ لو ما أقدر أرتبها ببركة لا تنقض اليقين بالشك. المصنف إجا سوى، قال هذا حتى أقول نعم أو لا لابد أن أوضح لكم معنى دليل الاستصحاب، أخلي أمام أنظاركم ثلاثة احتمالات لهذا الدليل. يعني الإمام عليه السلام عندما قال لا تنقض اليقين بالشك يقصد الاحتمال الأول لو الثاني أو الثالث. إذا الاحتمال الأول فهذا الاستصحاب اللي نريد نثبت به هذا النوع من الآثار مو حجة، يعني لا يتمكن أن يثبت، بينما لو افتهمنا الاحتمال الثاني أو الثالث من تلك الرواية إذن الاستصحاب قادر على إثبات هذا الأثر. تعال معي أحبتي، تعال معي، ما هي الاحتمالات الثلاثة؟ أمس تقدم ذكرها من المصنف رحمه الله، وهي كالتالي: أولا قبل أن أقول الاحتمالات الثلاثة، الإمام عندما قال لا تنقض اليقين بالشك ماذا فعل؟ نزل المشكوك منزلة المتيقن. ما له معنى لا تنقض اليقين بالشك؟ المصنف هكذا يقول: لا معنى لقوله لا تنقض اليقين بالشك إلا أننا نزلنا، أن الشريعة نزلت المشكوك منزلة المتيقن. هذا المشكوك اللي هو وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، هذا مشكوك به، ننزله منزلة المتيقن. كيف يكون؟ كيف تتعامل أنت مع الوجوب المتيقن؟ تعامل مع الوجوب المشكوك، هذا لا تنقض يقينك بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، هذا معنى. ما دمت إذن متيقن سابقا من وجوب الصلاة، صلاة الجمعة في عصر، متيقن من وجوب صلاة الجمعة، الآن في عصر الغيبة تشك في بقاء هذا الوجوب، اتعامل معه كما كنت تتعامل مع ذاك الحكم المتيقن، هذا معنى لا تنقض اليقين بالشيء، هذا معنى تنزيل المستصحب أو قل المشكوك منزلة المتيقن. حينئذ هذه عملية التنزيل التي مارسها المعصوم عليه السلام، خب هذه العملية فيها ثلاثة احتمالات: إما نزل المشكوك منزلة المتيقن لوحده بلحاظ الآثار المباشرة، هذا واحد، الاحتمال الثاني أنه نزل المشكوك منزلة المتيقن، هذا الاحتمال الثالث، بلحاظ الآثار كلها مباشرة وغير مباشرة، حتى التي تكون بواسطة عقلية أو عادية، هذا الثالث. الثاني أنه نزل المشكوك مع لوازمه العادية والعقلية منزلة المتيقن مع لوازمه العادية والعقلية. مو بس نزل المشكوك، بل نزل اللوازم المشكوكة له، لوازمه المشكوكة، إذا كان هو مشكوك فلوازمه أيضا مشكوكة، نزلها منزلة اللوازم مالت المتيقن. هكذا هذا الاحتمال الثاني. أي الاحتمالات هو الصحيح؟ على الاحتمال الأول الاستصحاب منافع، الاستصحاب فقط يكفي ليثبت المستصحب وآثار المباشرة، فلا يشمل مقامنا، لا ينفع. على الاحتمال الثاني والثالث الاستصحاب نافع، لأنه يثبت هذه الآثار أو يثبت هذه اللوازم فتترتب عليها هذه الآثار. أي الاحتمالات هو الصحيح؟ قال الاحتمال الأول هو الصحيح، والتحقيق الاحتمال الأول هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا هو القدر المتيقن، أكثر من هذا ما نقدر. طبعا وبالتحليل نصل إلى هذه النتيجة. لاحظوا أحبتي ماذا قالت رواية الاستصحاب، دليل الاستصحاب ماذا قال؟ لا تنقض اليقين بالشك. يعني إذا عندك يقين بشيء، يعني إذا عندك شيء متيقن، ذاك المتيقن أبقى عليه، اعمل على أساسه. إذا شكيت بعد ذلك ببقائه لا تقول راح وزال، أبقى عليه، اعمل عليه، عملك يكون منسجم مع 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 بقائه، وكأنه موجود، كأنك لم تشك. خب تعال معي في موضوع حياة الولد، نفس الحياة بل متيقنة. خب قبل 10 سنوات قطعا ابني كان موجود وحياته متيقنة عندي، بعد ذلك أشك في بقائها، فعندي متيقن وهو الحياة، أستصحبه؟ لا تنقض اليقين بالشيء. زين، نبات اللحية هذا اللازم كان متيقن قبل 10 سنوات؟ لو ما كان متيقن شو تقولون؟ أوه غير متيقن، ما كانت عنده لحية، ما كان عنده لحية، فهو غير متيقن. إذن لا تنقض اليقين بالشك لا يشمله، لا يشمله، لا تنقض اليقين بالشك، لأن هذا مو متيقن بعد. فإذا دليل الاستصحاب ينزل حتى ينزل المشكوك منزلة المتيقن، يحتاج إلى متيقن حتى ينزله. حياة الولد متيقنة، أما نبات اللحية ليس متيقنة، فلا يوجد تنزيل له. إذن عندما يدور الأمر بين أن دليل الاستصحاب نزل المشكوك منزلة نزل مشكوك المستصحب لوحده منزلة المتيقن، لو نزل المشكوك مع لوازمه العقلية والعادية منزلة المتيقن، عندما نقول ذلك، عندما نسأل هذا السؤال، الجواب الصحيح ما هو؟ قطعا لوحده، لأننا نفترض أن تلك اللوازم غير متيقنة، فكيف ينزلها؟ ما يشملها دليل قال لا تنقض اليقين بالشك، هكذا دليل ما يشملها، لأن هي ما متيقنة، كيف يجي دليل يقول لا تنقضها، لا تنقضها بالشك؟ فمن ناحية دليل الاستصحاب راح يخرج الاحتمال الثاني، يخرج الاحتمال الثاني. ترى أقول لكم أحبتي، إذا نبات اللحية كان متيقن في السابق والآن أشك في بقائه، ما يحتاج أستصحب الحياة حتى أثبت نبات اللحية، مباشرة أستصحب نبات اللحية مباشرة. إذا أريد أستصحب عد أستصحب الحياة وهم أستصحب نبات اللحية، مثل فد واحد هيك كان نذر أنه إذا نبتت لحية ولدي وصار عمره 20 سنة إذا نبتت لحية ولدي وبقي حيا، إذا نبتت لحية ولدي وبقي حيا إلى 20 سنة فإنني أتصدق بكذا. هنا أنا إذا أستصحب الحياة يكفي لإثبات نبات اللحية، نقول لا، ولكن ما تحتاج شيء طريقة ملتفة، لا، استصحب الحياة زائدا نبات اللحية. نبات اللحية بنفس، ليش؟ لأنه عمر ابني 15 سنة عندما غاب ولحيته كانت موجودة، لكن هل استمرت إلى 20 سنة؟ بلي، استصحب الحياة ونبات اللحية. نبات اللحية بنفسها استصحبها، لأنه متيقن قبل 5 سنوات قبل ما يغيب ابني كان عنده لحية، والآن إلى الآن باقي، بلي استصحب حياته ونبات لحيته. أما قبل 10 سنوات هو غايب، غاب قبل 10 سنوات وما كانت لحيته نابتة أصلا. هذا أصلا نبات اللحية غير متيقن، فلا يشمله قول الإمام لا تنقض اليقين بالشيء. هذا الاحتمال الثاني فلنتركه، إذن نرمي به جانبا. يدور الأمر بين الأول والثالث، أن الإمام عليه السلام، أن المعصوم عليه السلام عندما نزل المستصحب لوحده منزلة المتيقن. هذا أنزل المستصحب كان ينظر إلى أي آثار، يا آثار لاحظها بالمتيقن، حتى عندما نزل المستصحب لوحده من دون لوازمه منزلة المتيقن، لاحظ أي آثار في المتيقن أراد أن يثبتها للمشكوك، يا آثار فقط المباشرة، لا المباشرة وغير المباشرة. غير المباشرة يعني تلك التي تترتب بواسطة عقلية وعادية. مثلا يقول هذا متيقن، القدر المتيقن هو المباشرة، أكثر من هذا نشك في شمول الدليل لها. فإذا شكينا نقتصر على القدر المتيقن، ما عندي دليل لشمولها لتلك الآثار، نحتاج إلى دليل. النظر هنا نحتاج أن نثبته، مو الأصل أنه نظر إلى الآثار غير المباشرة، مو الأصل هو أنه نظر، لا، وإنما الأصل، وإنما أن يكون النظر يحتاج إلى دليل. يقول ترى أنا ناظر إلى الآثار غير المباشرة اللي بيه واسطة عقلية، ولا دليل لنا إلى ذلك. إذن الاحتمال الأول هو الصحيح، الاحتمال الأول هو الصحيح. قال والتحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك. لاحظ، أتعبد بأي شيء؟ أريد يرجح الاحتمال الأول، يقول الأخبار تدل على التعبد بأي شيء، على ذاك الذي هو متيقن، هو متيقن، نتعبد بالمتيقن بما كان المكلف على يقين منه. اللي أريد أستصحبه، اللي أريد أتعبد به هو المتيقن، فشك أو فشك. التعبد بأي شيء؟ بلحاء، تلاحظوا هاي العبارة، التعبد بما كان على يقين منه فشك، هذه تدين في من عدها الاحتمال الثاني، يعني فقط هذا ملحوظ، فقط هذا المنزل دون اللوازم. اللوازم لم يصر تعبد بها، لماذا؟ لأنها ليست متيقنة. بلحاظ، كلمة بلحاظ وما بعدها يريد أن ينفي الاحتمال الثالث، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه، هذا ما تدل عليه الأخبار، وهو الاحتمال الأول. والآن راح يصرح بنفي الاحتمالين الثاني والثالث. ولا دلالة لها، يعني الأخبار، بوجه على تنزيله، تنزيله ماذا؟ ما هو المتيقن؟ يعني ما كان على يقين منه، تنزيله بلوازمه، يعني مع لوازمه، التي لا يكون كذلك، التي لا تكون هذه اللوازم كذلك يعني متيقنة التي ليست متيقنة في السابق، كما هي محل ثمرة الخلاف. لأنه إذا عندي لازم متيقن سابقا والآن أشك به، خو أستصحب نفسه، أستصحب نفس هذا اللازم، ما يحتاج أروح أستصحب الملزوم حتى أثبت اللازم. ليش هذه الفرة البعيدة؟ أستصحب نفس اللازم اللي هو متيقن. إذن ننفي من؟ الاحتمال الثاني. ولا على، يعني ولا دلالة لها الأخبار على تنزيله، بوجه على تنزيله، تنزيل هذا المتيقن. راح ننفي الاحتمال الثالث، بلحاظ مطلق الآثار، ما له مطلقا، يعني الآثار الثابتة التي تترتب عليه مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ ولو بالواسطة. هذا أم لا يثبت؟ لماذا شيخنا؟ قال فإن المتيقن إنما، ما هو المتيقن؟ ما هو المقدار المتيقن؟ القدر المتيقن؟ إنما هو لحاظ آثار نفسه، لاحظ نفس آثار المشكوك والمتيقن. وأما آثار اللوازم، لوازمه، الأثر اللي يترتب على اللازم على الواسطة، الأثر يعني وجوب التصدق اللي يترتب على نبات اللحية، لاحظه، فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا، ما عندنا دليل يثبت أنه لاحظها. وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا، إذا ما عندنا دليل على أنه لاحظها، مريد يقول أن الأصل هو أنه نظر إلى الآثار كلها، لا لا أبدا، ما عندنا شيء أصل. النظر يحتاج إلى إثبات، والآثار المباشرة قدر متيقن، أما غيرها يحتاج إلى إثبات. النظر إلى أكثر هذا يحتاج إلى إثبات. ولا وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا، لما كان وجه لترتيبها عليه. وما لم يثبت لحاظها، يعني تلك الآثار التي لا يثبت لنا أنه قد نظر إليها وأراد منا أن نرتبها، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا، لما كان وجه لترتيبها تلك الآثار عليه، على هذا المستصحب المتيقن، عليه، على هذا المستصحب، على هذا المشكوك باستصحابه. دليل الاصحاب لا يشملها، إذن كما لا يخفى، نعم لا يبعد. هذا خلوه نعم لا يبعد إلى الدرس القادم. أقرأ لكم رواية عن الإمام الباقر عليه السلام صلوات الله عليه، يرويها زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام نفس المثل: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف. عجيب هذه الروايات، يعني أنت عندما تسأل عن العبادة، إذا سئلت عن العبادة لولا هذه الأخبار، إذا سئل أحد عن العبادة شنو أكثر شيء يحصل الخضوع والخشوع للإنسان؟ عبادة هي الخضوع، الخضوع. شنو أكثر العبادة اللي فيها خضوع وتقربك نحو الله عز وجل؟ تبدأ بملاحظة الأمور العبادية بالمعنى الأخص، شوف الصلاة، الصيام، الحج، السجود لله عز وجل، هكذا أمور عبادية. لكن هذه الأخبار، هذه الروايات، وهي وبعضها صحيح السند وموجود في الكافي في 5 روايات، قطعا بعضها صحيح السند، تغير البوصلة. شوف رواية أخرى وهي مثيرة، وهي رواية تامة معتبرة سندا، يأتي السائل إلى الإمام الباقر عليه السلام هكذا يقول له، هذه عن أبي بصير: رجل قال لأبي جعفر عليه السلام، قال: إني ضعيف العمل قليل الصيام، ولكني أرجو أن لا آكل إلا حلالا. هاي أنا الآن اللي ناقلها هذه الرواية، ويسكت السائل، لكن في نسخة أخرى: ولا أطأ إلا حلالا. هكذا معنى الرواية، معنى الرواية يعني لا أكل حرام ولا معاملة الجنسية بها حرام أبدا أبدا، لا علائقي مع الجنس الآخر محرم، ولا طعامي وشرابي ولا أدخل إلى جوفي شيء محرم. من ناحية العبادة أنا قليل العبادة، ضعيف العمل، ضعيف العمل قليل الصيام. شو جواب الإمام عليه السلام؟ فقال له: أي الاجتهاد؟ أي الاجتهاد؟ اجتهاد شو معناه؟ نانا ودي يسأل عن عبادة الله عز وجل والتقرب إلى الله، وأن أبذل الجهد في طريق القرب إلى الله. قال له: أي الاجتهاد؟ يعني نفس مفاد الروايات السابقة، يريد أن يذكر له مقدار كبير قد حصله بعمله هذا في التقرب والخضوع لله عز وجل. قال له: أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج؟ في رواية أخرى عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان، البطن والفرج. نكتة، ماكو وقت، أشير إلى نكتة وإلى مطلب آخر. النكتة هي أنه ما هو السبب؟ ليش هاي الروايات تعد أفضل العبادة العفاف، عفة البطن والفرج؟ أن الإنسان يكف نفسه عن أكل وشرب وتناول المحرم، وعن أي علاقة محرمة مع الجنس الآخر. ما هو السر؟ السر أن كل أهداف العبادات تذهب أدراج الرياح مع عدم هذه الخصلة. الإنسان شنو هدفه من عبادة الله عز وجل؟ ما هو الهدف؟ لن يحصل ذلك الهدف أن يتقرب إلى الله عز وجل، أن يعيش الخضوع والخشوع، أن يعيش العبودية لله عز وجل. هناك مقتض لذلك من جهة، وهناك مانع يمنعه عن ذلك من جهة أخرى. المقتضي نفس هذه العبادات بالمعنى الأخص، هذا مقتضي، ولكن مقتضي لوحده لا يؤثر. وإذا كان هناك إذا الإنسان فعل ما يمنع دون حصول أثر هذا المقتضي في نفسه، أكو فائدة في المقتضي بعد؟ أنت قرب، اشعل النار وقربها إلى الورقة، ما تحترق لأنها مبللة، عجففها حتى تحترق. الحرام مانع عن أن تفيض العبادات بأي شيء على هذا القلب. شو العبادات؟ أدراج الرياحي لا قيمة لها. زين، هاي من جهة. من جهة أخرى، الإنسان إذا يترك هذه الأمور، لماذا يتركها؟ الحرام في المأكل والمشرب، الحرام في الجنس، لماذا يتركها؟ لأن الله أمره. شنو من خضوع للإنسان؟ أبناء الدنيا اللي ما يتركون هذه الأمور، الدنيا وملذاتها قد أغرتهم. هو ترك الملذات وترك الغرائز المحرمة ومارس الحلال فيها، ومارس الحلال فيها. ليش ترك كل محرم من هذه الأمور؟ رعاية لأمر الله تعالى، هذا خضوع أو ليس بخضوع؟ هذا خضوع لله عز وجل. ولذلك أن الإنسان ينتصر في معركته مع شهواته وغرائزه في الجانب المحرم، الإمام يعتبره خضوعا لله عز وجل. هذا من جهة، ومن جهة لا فائدة حقيقية في عباداتك إن لم تمتنع عن الحرام في هاتين الجهتين. هذا أقول. أكو ملاحظة أخرى أستفيدها من هذا من هذه الروايات، وهو هذه الرؤية العظيمة في التعامل بواقعية مع الحياة في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى يقرب إليه إلا هذا العبد الذي يعيش كل أوقاته في محض العبادة، سلوكه أن يكون عبادة، هكذا يريد الإسلام من الإنسان أو لا، نعيش الحالة الوسطية. شوف الإمام عليه السلام في هاي الرواية اللي قريتها لكم، هاي الرواية متنوعة بين رسول الله وأمير المؤمنين والإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. المجتمع مختلف، فيه المعصوم الذي يعيش كل آناته القربة لله عز وجل، فيه الإنسان العادي، فيه الإنسان العادي المعصوم عليه السلام تعامل مع الناس العاديين. وجدنا هذه الروايات، العفة في بطنك وفرجك تقربك نحو الله عز وجل، العفة هكذا حدث الناس بمستوى ما عندهم من غرائز وشهوات وملكات. أن نضبط إيقاع الناس في هذه المرحلة هو شيء مهم، مو بس في زمنهم، حتى في زمننا، في زمن الغيبة. ليش هو في زمنهم فقط الإنسان مملوء من الشهوات؟ فقط في زمنهم وغرائز كثيرة؟ لا، في كل زمن، في كل زمن. هذه منارة من مناراتهم عليهم السلام. وإلا فد واحد مثلا منغلق تماما، لا يعيش الرؤية التي يعيشها الإمام الباقر عليه السلام. إذا واحد يقول له أنا بس هيك أسوي، يعني أنا أرجو الله أن ما أكل حرام، ما راح ألقى الله لا بطعام حرام ولا بعلاقة محرمة. يقول له ما يخاف، بس أنت لدى تصلي، لا صلاة مستحبة، لا صيام مستحب، لدى تنفق أموالك، لا مدري شنو. لكن الإمام لم يفعل ذلك. أفضل الاجتهاد عملك أنت، هذه العفة التي تمارسها أنت، صلوات الله وسلامه عليهم. أئمة الأمل، أئمة الروح، شو الأمل هذا الموجود عندهم؟ يعطون من الأمل للإنسان، يعطون من النور للإنسان، ما يعينه على أن يسلك في هذا الطريق الموحش للإنسان، يصير طريق الإنسان كله مضيء بالنسبة له. طريق الله الجادة واسعة طريق الله. وهذا الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. شنو الطريق إلى الله بعدد؟ وهذه من الروايات تقول له أنت أن تعيش العفاف أنت في مسلكك نحو الله عز وجل. صلى الله عليهم صلوات الله عليهم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رزقنا الله العفاف في الدنيا والآخرة، البصيرة في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين.